إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا قريبا من أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، بقيت بعض المسائل المتعلقة بإرث الجدات، متى تسقط الجدة، وما العمل إذا اجتمع أكثر من جدة واحدة، وكيف يكون ميراثهن، وهل يرثن كلهن أم تسقط بعض الجدات البعض الآخر. سنتطرق إلى هذه المسائل اليوم إن شاء الله تعالى. ذكرنا فيما سبق أن الجدة الصحيحة، وهي التي لم يتخلل في نسبتها إلى الميت، جد فاسد، والجد الفاسد هو الذي في نسبته إلى الميت أنثى، أو نقول الجدة الصحيحة هي التي لم يتخلل في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين، وسواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، كلهن وارثات بالقيد الذي ذكرنا. قال الناظم رحمه الله: مشتركا إن كن وارثات وقد تساوين من الجهات. يشير الناظم رحمه الله أنه إذا اجتمع لدينا أكثر من جدة في مسألة وكن كلهن وارثات، فإن فرضهن الذي هو السدس يقسم بينهن بالسوية تماما، كما فعلنا مع اجتماع أكثر من زوجة، فلا تفضل جدة عن جدة، هن مشتركات في السدس. ونقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن السدس فرض الجدة الواحدة فأكثر، كلهن لهن نفس الحظ من هذا السدس. وأشار الناظم رحمه الله إلى القيد الذي ذكرنا بقوله: إن كن وارثات، يجب أن تكون جدة صحيحة أي غير فاسدة، ويجب أن لا تكون محجوبة، يجب أن تكون وارثة. قوله: وقد تساوين من الجهات، أي وهذا في حال إذا كنا من جهتين مختلفتين، واحدة من جهة الأب وواحدة من جهة الأم، وتساوين في درجة قربهن من الميت، فيكن كلهن وارثات للسدس يقسم بينهن بالسوية. فلو هلك عن أم أم وأم أب، فأم الأب وأم الأم من جهتين مختلفتين لكنهما في درجة واحدة في قربهن من الميت، فإنهن يرثن جميعا السدس بينهن بالسوية، لا تفضل إحداهما على الأخرى. ولو هلك عن أم أم وأم أب وأم أب الأب، فترث في هذه الحال أم الأم وأم الأب، وأما أم أبي الأب فإنها تسقط لأنها في درجة أبعد من درجة من قبلها من الجدات. ولو هلك عن أم 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 وأم أم أب وأم أبي الأب، فإنهن يرثن جميعا لأنهن في نفس الدرجة وإن كنا من جهتين مختلفتين. ثم قال الناظم رحمه الله: واحجب بقرب الأم بعدا لأبي لا عكسه، وهو صحيح المذهب. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله الجدات المتساويات في الدرجة من جهة الأب ومن جهة الأم، إذا لم يكن في نسبتهن إلى الميت جد فاسد، فإنهن يرثن كلهن ويقتسمن السدس بينهن بالسوية، لكن ما العمل إذا كن من جهتين وفي درجتين مختلفتين، فتكون إحداهما أقرب إلى الميت من الأخرى. الآن الناظم رحمه الله يقول لنا: واحجب بقرب الأم بعدا لأبي لعكسه وهو صحيح المذهب. هذا هو الجواب من الناظم رحمه الله. فإذا اجتمع معنا جدتان فأكثر من جهة الأب ومن جهة الأم، فإن القريبة من جهة الأم تحجب أي تمنع البعيدة من جهة الأب كأم الأم وأم أم الأب، فهذه من جهة الأم وتلك من جهة الأب، فالجدة القريبة التي هي من جهة الأم هي التي ترث معنا، وأما الجدة البعيدة التي هي من جهة الأب فإنها محجوبة أي ممنوعة من الإرث. وهذه المسألة مجمع عليها لا خلاف بين أهل العلم فيها، ففي مثالنا ترث أم الأم، وأما أم أم الأب فهي محجوبة. ثم قال الناظم رحمه الله: لا عكسه وهو صحيح المذهب، أي أن القريبة من جهة الأب لا تحجب البعيدة من جهة الأم. فإذا كان عندنا أم الأب وأم أم الأم، فأم الأب على قربها فإنها لا تحجب أم أم الأم على بعدها، فيرثان السدس بينهما بالسوية. وهذا مذهب مالك وقول للشافعي رحمه الله، لأن التي من جهة الأم وإن كانت أبعد فهي أقوى، لكون الأم أصلا في إرث الجدات، لأن الجدة إنما ورثت ما ورثت إلا عند فقد الأم. فعدل قرب التي من جهة الأب قوة التي من جهة الأم، فاعتدلا فاشتركا. وأما القول الآخر وهو قول علي رضي الله عنه، وأحد قولي زيد رضي الله عنه، وقول للحنفية والحنابلة، وقول كذلك للشافعية، وصححه ابن المنذر رحمه الله، وهو أن القريبة من جهة الأب كذلك تحجب البعيدة من جهة الأم، جريا على الأصل من أن القربة تحجب البعدة. وأشار الناظم رحمه الله إلى هذا الخلاف بقوله: وهو صحيح المذهب والراجح. والله أعلم أن القول الثاني هو القول الصحيح، وهو أن القريبة من أي جهة تحجب البعيدة من أي جهة كانت، خلافا للناظم رحمه الله تعالى. فلو هلك عن أم الأم وأم أبي الأب، فهنا تحجب أم الأم الجدة الأخرى لأنها أبعد منها في الدرجة. ولو هلت عن أم الأب وأم أم الأم، فهنا على القول الراجح والصحيح أن أم الأب ترث السدس وتحجب أم الأم وتسقطها. ثم قال الناظم رحمه الله: كذاك بعدا جهة بالقربى تنال فيما رجحوه حجبا. معنى كلام الناظم رحمه الله أنه إذا اجتمع أكثر من جدة واحدة في مسألة واحدة وكن من جهة واحدة، إما من جهة الأب وإما من جهة الأم، فإن القريبة تحجب البعيدة، وهذه لا إشكال فيها والعلماء متفقون على ذلك. فلو هلك عن أم الأم وأم الأم، فترث هنا أم الأم السدس وتحجب الثانية لأنها أقرب منها إلى الميت. ولو هلك عن أم الأب وأم أبي الأب، فأم الأب تحجب أم أبي الأب لأنها أبعد منها في الدرجة. ولو هلك عن أم أب وأم أم الأب، فهما من جهة واحدة فتحجب القريبة البعيدة، فترث أم الأب ولا ترث أم الأب. ولو هلك عن أم أم وأم أم أب، فترث أم الأم ولا ترث أم الأب، لأننا ذكرنا أن القريبة من جهة الأم تحجب البعيدة من جهة الأب بلا خلاف. ولو هلك عن أم أم وأم أبي أب وأم أم الأب، فهذه الجدات كلهن في درجة واحدة ولا تحجب الواحدة الأخرى على الصحيح، ولا يزيد الفرض بزيادتهن، فيقتسمن السدس بينهن بالسوية. ولو هلك عن أم 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 وأم أب، فترث أم الأب ولا ترث أم ولا ترث أم أم الأم، لأننا ذكرنا على القول الراجح أن القريبة من جهة الأب تحجب البعيدة من جهة الأم. ولو هلك عن أم 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 الأم وأم أم أم الأب وأم أم أبي الأب وأم أبي أبي الأب، فالجدات الأربع كلهن وارثات ويقتسمن السدس بينهن بالسوية، لأنهن وإن اختلفت الجهات فإنهن في نفس الدرجة. ولو هلك عن أم 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 الأم وأم أم أم الأب وأم أم أبي الأب وأم أبي أبي الأب، نفس الورثة في المسألة السابقة، فقط نضيف جدة واحدة وهي أم أم الأب. فهذه الجدة الأخيرة أم أم الأب تسقط جميع الجدات الأربع لأنها قريبة منهم إلى الميت، فتأخذ السدس وحدها ويسقطون ولا يأخذون شيئا بوجودها. ولو هلك عن أم 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 وأم أبي أبي الأب وأم أبي أم، فيرث في هذه المسألة أم أم الأم وتحجب الجدة الأخرى التي هي أم أبي أبي الأب لأنها أبعد منها في الدرجة. وأما الجدة الثالثة التي هي أم أبي الأم فهذه جدة فاسدة، لأن في نسبتها إلى الميت جد فاسد الذي هو أبو الأم. وهنا مسألة، هل يحجب الأب الجدة التي من جهته أم الأب أي أمه؟ هل يحجب الأب أمه لأنها أدلت إلى الميت بواسطته؟ في هذه المسألة قولان، القول الأول وهو أن الأب يحجب الجدة التي هي أمه أم الأب قياسا على حجب الأم للجدة التي هي أمها أم الأم. وبهذا قال علي وزيد وعثمان رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله. القول الثاني، الأب لا يحجب الجدة التي من جهته أي أمه أم الأب، بل يرثان جميعا الأب والجدة أم الأب، لأن كل من ورث ميراث شخص سقط بوجود ذلك الشخص إذا كان أقرب منه. والجدة أم الأب تقوم مقام الأم ولا تقوم مقام الأب، فتسقط بالأم رغم أنها لا تدلي بها. وبهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وبه قال جمع من التابعين والفقهاء، وبه قال الإمام أحمد، وبه قال ابن المنذر رحمه الله، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه من المعاصرين ابن عثيمين رحمه الله والنجمي رحمه الله والفوزان حفظه الله. وتتمثل صورة الخلاف في رجل هلك وخلف أب وجدتين أم أب وأم أم، فعلى القول المرجوح ترث الجدة أم الأم السدس لعدم الأم، ويرث الأب الباقي تعصيبا، وتسقط الجدة أم الأب لكونها محجوبة بالأب. وأما على القول الراجح، القول الثاني الذي رجحناه، فالجدتان وارثتان ترثان السدس بينهما مناصفة، ويأخذ الأب الباقي تعصيبا. وهنا مسألة أخرى، وهي إذا اجتمعت في مسألة واحدة جدة مدلية إلى الميت من جهتين وأخرى مدلية إلى الميت من جهة واحدة، فتأخذ التي من جهتين ثلث السدس، وتأخذ التي تدلي بجهة واحدة ثلث السدس أي يقسم السدس إلى ثلاثة أقسام، تأخذ التي من جهتين قسمين من السدس، وتأخذ التي من جهة واحدة قسما واحدا من هذا السدس. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والفوزان حفظه الله. وعند مالك والشافعي أن لهما السدس مناصفة، لأنهما يعتبران الأبدان لا القرابة. فالجدة عندهم وإن أدلت إلى الميت من جهتين إلا أنها بدن واحد، فلا تأخذ أكثر من الجدة التي تدلي بجهة واحدة. وصورتها لو تزوج رجل بنت خالته فولدت ولدا، ثم مات الولد، فجدته أم أم أمه هي نفسها أم أم أبيه، وخلف هذا الولد كذلك جدة أخرى أم أبي أبيه، فالأولى أدلت إلى الميت من جهتين، من جهة أمه ومن جهة أبيه، والثانية أدلت بجهة واحدة إلى هذا الولد الميت، فترث الأولى ثلث السدس وتأخذ الثانية ثلث السدس. وكذا لو تزوج بنت عمته فأتت بولد، ثم مات الولد، فجدته أم أم أمه هي نفسها أم أبي أبيه، وخلف هذا الولد جدة ثانية هي أم أم أب، فالأولى تدلي إلى الميت بجهتين والثانية تدلي بجهة واحدة، فترث الأولى ثلث السدس وتأخذ الثانية ثلث السدس. ثم قال رحمه الله: وكل مدل لا بوارث فلا إرث له، وقسم فرض كملا. هذه قاعدة في هذا العلم، وهي كل من أدلى بغير وارث فليس له حظ من الموارث. فإذا كان الأصل غير وارث فالفرع غير وارث من باب أولى. وجاء بهذه القاعدة إشارة منه إلى عدم إرث الجدة الفاسدة، لأنها تدلي إلى الميت بجد فاسد كأم أبي الأم، فهذه جدة فاسدة لا ترث، لأنها أدلت بجد فاسد لا يرث. خلاصة، الآن سنذكر خلاصة تخص مبحث الجدات. الجدة لها فرض واحد فقط وهو السدس لا غير، فهي ليست كالأم ترث الثلث وترث السدس وترث ثلث الباقي. شرط إرث الجدة أو الجدات السدس عدم وجود الأم، فمتى وجدت الأم فإن الجدة أو الجدات من أي جهة يسقطن، سواء من جهتها أي من جهة الأم أو من جهة الأب. إذا كانت الجدات أكثر من جدة واحدة فإن الفرض لا يزيد بزيادتهن، فترث الواحدة السدس وترث الجدات السدس بينهن بالسوية، وهذا مجمع عليه. الجدات أقسام أربع: القسم الأول من أدلت بمحض الإناث كأم الأم وأمها وإن علت بمحض الإناث، هذه مجمع على توريثها. القسم الثاني من أدلت بمحض الذكور كأم الأب وأم أبي الأب وإن علت بمحض الذكور. لم يورث مالكا من جهة الأب إلا أم الأب فقط وإن علت بمحض الأنوثة، ولم يورث أحمد إلا أم الأب وأم أبي الأب وإن علت بمحض الأنوثة. وورث الشافعي وأبو حنيفة كل من أدلت بوارث وهو الصحيح كأم أبي 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 الأب ولو علت. القسم الثالث من أدلت بمحض الإناث إلى محض الذكور كأم أم أبي الأب وأنت صاعد، وكأم أم أم أبي الأب، وهذه كالتي قبلها فيها الخلاف وصحيح توريثها ما لم تدلي بجد فاسد. ا ل ج د ة ا ل ر ا ب ع ة القسم الرابع وهذه عكس ا ل ث ا ل ث ة عكس القسم الثالث وهي من أ د ل ت إ ل ى الميت بذكر إ ل ى أ ن ث ى ك أ م أ ب ي ا ل أ م و أ م أ ب ي أ م ا ل أ ب وهذه هي ا ل ج د ة ا ل ف ا س د ة وهي من ذوي ا ل أ ر ح ا م عند الجميع فهذه ا ل ج د ة أ د ل ت بجد غير وارث جد فاسد فلا ترث وتكون ج د ة ف ا س د ة ج د ة ر ح م ي ة ك أ م أ ب ي ا ل أ م ف إ ن ه ا أ د ل ت ب أ ب ي ا ل أ م وهو جد فاسد غير وارث فهي لا ترث وقد يعبر عن ا ل ج د ة ا ل ف ا س د ة ب أ ن ه ا من أ د ل ت إ ل ى الميت بذكر بين أ ن ث ي ي ن أ و بذكر بين أ م ي ن لا يرث من قبل ا ل أ م إ ل ا ج د ة و ا ح د ة وهي أ م ا ل أ م و إ ن علت بمحض ا ل أ ن و ث ة وباقي الجدات الوارثات كلهن من ج ه ة ا ل أ ب إ ذ ا انفردت ا ل ج د ة سواء من ج ه ة ا ل أ م أ و من ج ه ة ا ل أ ب ف إ ن ه ا ت أ خ ذ السدس ك أ م ا ل أ م أ و أ م ا ل أ ب إ ذ ا تساوت د ر ج ة الجدات وكن وارثات فالسدس بينهن ب ا ل س و ي ة ك أ م ا ل أ م و أ م ا ل أ ب كل ج د ة ق ر ي ب ة تسقط ا ل ج د ة ا ل ب ع ي د ة سواء كن من ج ه ة و ا ح د ة ك أ م ا ل أ م تحجب أ م أ م ا ل أ م و ك أ م ا ل أ ب تحجب أ م أ ب ي ا ل أ ب أ و كن من جهتين مختلفتين ك أ م ا ل أ م تحجب أ م أ م ا ل أ ب إ ج م ا ع ا و أ م ا ل أ ب تحجب أم ا ل أ م على الصحيح ا ل ج د ة أ م ا ل أ ب لا تحجب بمن أ د ل ت به وهو ا ل أ ب على الصحيح خلافا للجمهور ل أ ن ه ا لا ترث ميراث ا ل أ ب بل ترث ميراث ا ل أ م قال الناظم رحمه الله وقسم فرض كملا انتهينا بحمد الله من القسم ا ل أ و ل من أ ق س ا م ا ل إ ر ث ل أ ن ا ل إ ر ث كما ذكرنا قسمان إ ر ث بالفرض و إ ر ث بالتعصيب لذلك قال الناظم فيما سبق بالفرض والتعصيب إ ر ث ثبتا فبعد أ ن بين الناظم رحمه الله ج م ل ة الوارثين من الذكور و ج م ل ة الوارثات من ا ل إ ن ا ث بين رحمه الله أ ن ا ل إ ر ث يحصل ب إ ح د ى طريقين فرض وتعصيب ويدل على هذا الحديث الصحيح في صحيحي البخاري ومسلم وهو أ ص ل في هذا العلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ح ق الفرائض ب أ ه ل ه ا فما بقي ف ل أ و ل ى رجل ذكر ثم بين أ ن الفروض س ت ة في كتاب الله تعالى النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ثم علمنا أ ن أ ص ح ا ب الفروض الذين يرثون بالفرض 13 و ا ر ث ة 4 من الذكور وهم الزوج و ا ل أ خ ل أ م و ا ل أ ب والجد و 9 من ا ل إ ن ا ث وهن البنت وبنت الابن و ا ل أ م و ا ل ج د ة مطلقا أ ي من ج ه ة ا ل أ ب ومن ج ه ة ا ل أ م و ا ل أ خ ت ا ل ش ق ي ق ة و ا ل أ خ ت ل أ ب و ا ل أ خ ت ل أ م و ا ل ز و ج ة ثم بين أ ن أ ح و ا ل هؤلاء ا ل و ر ث ة بالفرض تختلف وتتقلب في تلك الفروض ا ل س ت ة ا ل م ق د ر ة في كتاب الله تعالى على 21 ح ا ل ة ف و ر ث ة النصف 5 والربع 2 والثمن 1 والثلثان 4 والثلث 2 والسدس 7 صار مجموع كل 21 ثم بينا متى يستحق كل ذي فرض فرضه وذكرنا الشروط الواجب توفرها وقد مرت معنا جميعها وذكرناها م ف ص ل ة م ب ي ن ة ب أ د ل ت ه ا وبالتمثيل عليها ما استطعنا إ ل ى ذلك سبيلا والحمد لله وك ا ل م ر ا ج ع ة ا ل ي س ي ر ة السريعة نعيد ذكر ا ل و ر ث ة وشروطهم هنا مجملا ومختصرا ب إ ذ ن الله تعالى فنقول يرث النصف خمسة أ ص ن ا ف الزوج بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث منه أ و من غيره البنت بشرطين اثنين هما عدم المشارك وعدم المعصب بنت الابن و إ ن نزل أ ب و ه ا بمحض ذكورة ب ث ل ا ث ة شروط وهي عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث ا ل أ ع ل ى منها ا ل أ خ ت ا ل ش ق ي ق ة ب أ ر ب ع ة شروط وهي عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم ا ل أ ص ل الوارث الذكر وقلنا تسقط بوجود ا ل أ ب إ ج م ا ع ا وتسقط بوجود الجد الصحيح على الصحيح الوارث الخامس للنصف ا ل أ خ ت ل أ ب ب خ م س ة شروط هي عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم ا ل أ ص ل الوارث الذكر ونقول هنا تسقط بوجود ا ل أ ب إ ج م ا ع ا وتسقط بوجود الجد الصحيح على الصحيح الشرط الخامس عدم الشقيق أو الشقيقة. ويرث الربع صنفان: الزوج بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث منه أو من غيره، الزوجة بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث منها أو من غيرها. يرث الثمن صنف واحد: الزوجة أو الزوجات بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث منها أو من غيرها. يرث الثلثان أربع كلهن إناث: البنتان فأكثر بشرطين اثنين، هما وجود المشارك عدم المعصب، بنت الابن فأكثر بثلاثة شروطية: وجود المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث الأعلى منها. الأختان الشقيقتان فأكثر بأربعة شروط، وهي وجود المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث الذكر. إذا وجد معهن الأب سقطنا بالإجماع، وإذا وجد معهن الجد فالراجح سقوطهن. الأختان لأب فأكثر بخمسة شروط، هي وجود المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث الذكر. إذا وجد معهن الأب سقطنا بالإجماع، وإذا وجد معهن الجد فالراجح سقوطهن. الشرط الخامس عدم الشقيق أو الشقيقة. ويرث الثلث صنفان: الأم بثلاثة شروط، وهي عدم الفرع الوارث عدم وجود الجمع من الإخوة، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، والعمريتان هما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. الإخوة لأم أو الأخوات لأم بثلاثة شروط، هي عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث الذكر، يسقطون بوجود الأب وبوجود الجد بالإجماع، وأن يكونوا جمعا ويقتسمون الثلث بينهم بالسوية. ويرث السدس سبعة من الورثة: الأب بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث. إذا كان الفرع الوارث الموجود ذكرا فقط أو أنثى وذكر ورث السدس فقط، وإذا كان الفرع الوارث أنثى ورث السدس فرضا والباقي تعصيبا. الأم بتوفر أحد شرطين: وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة. الجد بشرطين اثنين، هما عدم الأب أو الجد الأقرب منه وبعدم الفرع الوارث. إذا كان الفرع الوارث الموجود ذكرا فقط أو أنثى وذكر ورث السدس فقط، وإذا كان الفرع الوارث أنثى ورث السدس فرضا والباقي تعصيبا. فالجد مثل الأب في حالات ميراثه إلا مع الإخوة لغير أم، فإن الأب يحجبهم بالإجماع، والجد يرثون معه، وهذا القول مرجوح وسيأتي في باب مستقل إن شاء الله تعالى. ويختلف الجد عن الأب أيضا في المسألتين العمريتين، فترث الأم بوجود الجد ثلث جميع المال لا ثلث الباقي. بنت الابن بشرطين هما وجود البنت التي أخذت النصف وبعدم المعصب. الأخت لأب بشرطين هما وجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف وبعدم المعصب. الأخ لأم أو الأخت لأم بثلاثة شروط، وهي عدم المشارك عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث الذكر. الجدة أو الجدات بشرط واحد وهو عدم الأم أو عدم الجدة الأقرب منها. وترث الجدة الواحدة السدس أو الجدات إذا كنا متعددات السدس، يقتسمنه بينهن بالسوية ولا يزيد السدس بزيادتهن. بهذا نكون قد قطعنا جزءا لا بأس به من هذه المنظومة ومن هذا العلم بمعرفة أصحاب الفروض ومعرفة شروط إرث كل واحد منهم لفرضه. فبضبط هذه الشروط يمكن تقسيم التركات، أي مسألة تعرض عليك يمكنك أن تحلها بدون إشكال، وبدون ضبطها تتخبط وتعطي من لا يستحق ما لا يستحق، والله المستعان. لذلك نحن نحثكم دائما على الحفظ. من حفظ هذه المنظومة هذا هو الأصل وهذا هو المطلوب، ومن حفظ غيرها من المنظومات في هذا الفن فلا بأس، ومن حفظ الجداول والتقاسيم فلا بأس، ومن حفظ أصحاب الفروض وشروطهم فلا بأس. المهم لا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ، من غير حفظ ما تمشي الأمور. وفقني الله وإياكم لمعالي الأمور، وجنبني وإياكم سفاسفها وأرداها، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد انتهينا قريبا من أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى بقيت بعض المسائل المتعلقة بإرث الجدات متى تسقط الجدة وما العمل إذا اجتمع أكثر من جدة واحدة وكيف يكون ميراثهن وهل يرثن كلهن أم تسقط بعض الجدات البعض الآخر سنتطرق إلى هذه المسائل اليوم إن شاء الله تعالى. ذكرنا فيما سبق أن الجدة الصحيحة وهي التي لم يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد، والجد الفاسد هو الذي في نسبته إلى الميت أنثى، أو نقول الجدة الصحيحة هي التي لم يتخلل في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين، وسواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم كلهن وارثات بالقيد الذي ذكرنا. قال الناظم رحمه الله: مشتركا إن كنا وارثات وقد تساوين من الجهات. يشير الناظم رحمه الله أنه إذا اجتمع لدينا أكثر من جدة في مسألة وكنا كلهن وارثات فإن فرضهن الذي هو السدس يقسم بينهن بالسوية تماما كما فعلنا مع اجتماع أكثر من زوجة، فلا تفضل جدة عن جدة، هن مشتركات في السدس. ونقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن السدس فرض الجدة الواحدة فأكثر، كلهن لهن نفس الحظ من هذا السدس. وأشار الناظم رحمه الله إلى القيد الذي ذكرنا بقوله: إن كن وارثات، يجب أن تكون جدة صحيحة أي غير فاسدة، ويجب أن لا تكون محجوبة، يجب أن تكون وارثة. قوله وقد تساوين من الجهات أي، وهذا في حال إذا كنا من جهتين مختلفتين، واحدة من جهة الأب وواحدة من جهة الأم، وتساوين في درجة قربهن من الميت فيكن كلهن وارثات للسدس يقسم بينهن بالسوية. فلو هلك عن أم أم وأم أب، فأم الأب وأم الأم من جهتين مختلفتين لكنهما في درجة واحدة في قربهن من الميت، فإنهن يرثن جميعا السدس بينهن بالسوية، لا تفضل إحداهما على الأخرى. ولو هلك عن أم أم وأم أب وأم أبي الأب، فترث في هذه الحال أم الأم وأم الأب، وأما أم أبي الأب فإنها تسقط لأنها في درجة أبعد من درجة من قبلها من الجدات. ولو هلك عن أم 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 وأم أم أب وأم أبي الأب فإنهن يرثن جميعا لأنهن في نفس الدرجة وإن كنا من جهتين مختلفتين. ثم قال الناظم رحمه الله: واحجب بقرب الأم بعدا لأبي لا عكسه، وهو صحيح المذهب. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله الجدات المتساويات في الدرجة من جهة الأب ومن جهة الأم إذا لم يكن في نسبتهن إلى الميت جد فاسد، فإنهن يرثن كلهن ويقتسمن السدس بينهن بالسوية، لكن ما العمل إذا كن من جهتين وفي درجتين مختلفتين فتكون إحداهما أقرب إلى الميت من الأخرى؟ الآن الناظم رحمه الله يقول لنا: واحجب بقرب الأم بعدا لأبي لعكسه، وهو صحيح المذهب. هذا هو الجواب من الناظم رحمه الله. ف إ ذ ا اجتمع معنا جدتان ف أ ك ث ر من ج ه ة ا ل أ ب ومن ج ه ة ا ل أ م ف إ ن ا ل ق ر ي ب ة من ج ه ة ا ل أ م تحجب أ ي تمنع ا ل ب ع ي د ة من ج ه ة ا ل أ ب ك أ م ا ل أ م و أ م أ م ا ل أ ب فهذه من ج ه ة ا ل أ م وتلك من ج ه ة ا ل أ ب ف ا ل ج د ة ا ل ق ر ي ب ة التي هي من ج ه ة ا ل أ م هي التي ترث معنا، و أ م ا ا ل ج د ة ا ل ب ع ي د ة التي هي من ج ه ة ا ل أ ب ف إ ن ه ا م ح ج و ب ة أ ي م م ن و ع ة من ا ل إ ر ث. وهذه ا ل م س أ ل ة مجمع عليها لا خلاف بين أ ه ل العلم فيها، ففي مثالنا ترث أ م ا ل أ م و أ م ا أ م أ م ا ل أ ب فهي م ح ج و ب ة. ثم قال الناظم رحمه الله لا عكسه، وهو صحيح المذهب، أ ي أ ن ا ل ق ر ي ب ة من ج ه ة ا ل أ ب لا تحجب ا ل ب ع ي د ة من ج ه ة ا ل أ م. ف إ ذ ا كان عندنا أ م ا ل أ ب و أ م أ م ا ل أ م ف أ م ا ل أ ب على قربها ف إ ن ه ا لا تحجب أ م أ م ا ل أ م على بعدها، فيرثان السدس بينهما ب ا ل س و ي ة. وهذا مذهب مالك وقول للشافعي رحمه الله، ل أ ن التي من ج ه ة ا ل أ م و إ ن كانت أ ب ع د فهي أ ق و ى، لكون ا ل أ م أ ص ل ا في إ ر ث الجدات، ل أ ن ا ل ج د ة إ ن م ا ورثت ما ورى ما و... لأن الجدة إنما ورثت ما ورثت إلا عند فقد ا ل أ م. فعدل قرب التي من ج ه ة ا ل أ ب ق و ة التي من ج ه ة ا ل أ م، فاعتدلا فاشتركا. و أ م ا القول ا ل آ خ ر وهو قول علي رضي الله عنه و أ ح د قولي زيد رضي الله عنه، وقول ل ل ح ن ف ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة، وقول كذلك ل ل ش ا ف ع ي ة وصححه ابن المنذر رحمه الله، وهو أ ن ا ل ق ر ي ب ة من ج ه ة ا ل أ ب كذلك تحجب ا ل ب ع ي د ة من ج ه ة ا ل أ م، جريا على ا ل أ ص ل من أ ن القربى تحجب البعدى. و أ ش ا ر الناظم رحمه الله إ ل ى هذا الخلاف بقوله وهو صحيح المذهب والراجح، والله أ ع ل م أ ن القول الثاني هو القول الصحيح، وهو أ ن ا ل ق ر ي ب ة من أ ي ج ه ة تحجب ا ل ب ع ي د ة من أ ي ج ه ة كانت، خلافا للناظم رحمه الله تعالى. فلو هلك عن أ م ي أ م ي أ م ا ل أ م و أ م ي أ ب ي أ ب ي أ ب ي ا ل أ ب، فهنا تحجب أ م أ م ي أ م ا ل أ م ا ل ج د ة ا ل أ خ ر ى ل أ ن ه ا أ ب ع د منها في ا ل د ر ج ة. ولو هلك عن أ م ي أ م ي ا ل أ ب و أ م ي أ م ي أ م ا ل أ م، فهنا على القول الراجح والصحيح أ ن أ م ا ل أ ب ترث السدس وتحجب أ م أ م أ م ا ل أ م وتسقطها. ثم قال الناظم رحمه الله كذاك بعدى ج ه ة بالقربى تنال فيما رجحوه حجبا. معنى كلام الناظم رحمه الله أ ن ه إ ذ ا اجتمع أ ك ث ر من ج د ة و ا ح د ة في م س أ ل ة و ا ح د ة وكن من ج ه ة و ا ح د ة، إ م ا من ج ه ة ا ل أ ب و إ م ا من ج ه ة ا ل أ م، ف إ ن ا ل ق ر ي ب ة تحجب ا ل ب ع ي د ة، وهذه لا إ ش ك ا ل فيها والعلماء متفقون على ذلك. فلو هلك عن أ م ي أ م ي ا ل أ م و أ م ي أ م ي أ م ي ا ل أ م، فترث هنا أ م أ م ي ا ل أ م السدس وتحجب ا ل ث ا ن ي ة ل أ ن ه ا أ ق ر ب منها إ ل ى الميت. ولو هلك عن أ م ي ا ل أ ب و أ م ي أ ب ي ا ل أ ب، ف أ م ا ل أ ب تحجب أ م أ ب ي ا ل أ ب ل أ ن ه ا أ ب ع د منها في ا ل د ر ج ة. ولو هلك عن أ م ي أ ب و أ م ي أ م ي ا ل أ ب، فهما من ج ه ة و ا ح د ة فتحجب ا ل ق ر ي ب ة ا ل ب ع ي د ة، فترث أ م ا ل أ ب ولا ترث أ م ا ل أ ب. ولو هلك عن أ م أ م و أ م أ م أ ب، فترث أ م ا ل أ م ولا ترث أ م أ م ا ل أ ب، ل أ ن ن ا ذكرنا أ ن ا ل ق ر ي ب ة من ج ه ة ا ل أ م تحجب ا ل ب ع ي د ة من ج ه ة ا ل أ ب بلا خلاف. ولو هلك عن أ م أ م أ م و أ م أ ب ي أ ب و أ م أ م ا ل أ ب، فهذه الجدات كلهن في د ر ج ة و ا ح د ة ولا تحجب ا ل و ا ح د ة ا ل أ خ ر ى على الصحيح، ولا يزيد الفرض بزيادتهن فيقتسمن السدس بينهن ب ا ل س و ي ة. ولو هلك عن أ م أ م أ م و أ م أ ب، فترث أم الأب ولا ترث أم ولا ترث أم أم الأم، لأننا ذكرنا على القول الراجح أن القريبة من جهة الأب تحجب البعيدة من جهة الأم. ولو هلك عن أم الأم وأم أم الأب وأم أم أبي الأب وأم أبي أبي الأب، فالجدات الأربع كلهن وارثات ويقتسمن السدس بينهن بالسوية، لأنهن وإن اختلفت الجهات فإنهن في نفس الدرجة. ولو هلك عن أم الأم وأم أم الأب وأم أم أبي الأب وأم أبي أبي الأب، نفس الورثة في المسألة السابقة، فقط نضيف جدة واحدة وهي أم أم الأب. فهذه الجدة الأخيرة أم أم الأب تسقط جميع الجدات الأربع لأنها قريبة منهم إلى الميت، فتأخذ السدس وحدها ويسقطون ولا يأخذون شيئا بوجودها. ولو هلك عن أم 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 وأم أبي أبي الأب وأم أبي أم، فيرث في هذه المسألة أم أم الأم وتحجب الجدة الأخرى التي هي أم أبي أبي الأب لأنها أبعد منها في الدرجة. وأما الجدة الثالثة التي هي أم أبي الأم فهذه جدة فاسدة، لأن في نسبتها إلى الميت جد فاسد الذي هو أبو الأم. وهنا مسألة، هل يحجب الأب الجدة التي من جهته أم الأب أي أمه؟ هل يحجب الأب أمه لأنها أدلت إلى الميت بواسطته؟ في هذه المسألة قولان، القول الأول وهو أن الأب يحجب الجدة التي هي أمه أم الأب قياسا على حجب الأم للجدة التي هي أمها أم الأم. وبهذا قال علي وزيد وعثمان رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله. القول الثاني، الأب لا يحجب الجدة التي من جهته أي أمه أم الأب، بل يرثان جميعا الأب والجدة أم الأب، لأن كل من ورث ميراث شخص سقط بوجود ذلك الشخص إذا كان أقرب منه. والجدة أم الأب تقوم مقام الأم ولا تقوم مقام الأب، فتسقط بالأم رغم أنها لا تدلي بها. وبهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وبه قال جمع من التابعين والفقهاء، وبه قال الإمام أحمد، وبه قال ابن المنذر رحمه الله، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه من المعاصرين ابن عثيمين رحمه الله والنجمي رحمه الله والفوزان حفظه الله. وتتمثل صورة الخلاف في رجل هلك وخلف أب وجدتين أم أب وأم أم، فعلى القول المرجوح ترث الجدة أم الأم السدس لعدم الأم، ويرث الأب الباقي تعصيبا، وتسقط الجدة أم الأب لكونها محجوبة بالأب. وأما على القول الراجح القول الثاني الذي رجحناه، فالجدتان وارثتان ترثان السدس بينهما مناصفة، ويأخذ الأب الباقي تعصيبا. وهنا مسألة أخرى، وهي إذا اجتمعت في مسألة واحدة جدة مدلية إلى الميت من جهتين وأخرى مدلية إلى الميت من جهة واحدة، فتأخذ التي من جهتين ثلث السدس، وتأخذ التي تدلي بجهة واحدة ثلث السدس، أي يقسم السدس إلى ثلاثة أقسام، تأخذ التي من جهتين قسمين من السدس، وتأخذ التي من جهة واحدة قسما واحدا من هذا السدس، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والفوزان حفظه الله. وعند مالك والشافعي أن لهما السدس مناصفة، لأنهما يعتبران الأبدان لا القرابة. فالجدة عندهم وإن أدلت إلى الميت من جهتين إلا أنها بدن واحد، فلا تأخذ أكثر من الجدة التي تدلي بجهة واحدة. وصورتها لو تزوج رجل بنت خالته فولدت ولدا، ثم مات الولد، فجدته أم أم أمه هي نفسها أم أم أبيه، وخلف هذا الولد كذلك جدة أخرى أم أبي أبيه، فالأولى أدلت إلى الميت من جهتين، من جهة أمه ومن جهة أبيه، والثانية أدلت بجهة واحدة إلى هذا الولد الميت، فترث الأولى ثلث السدس وتأخذ الثانية ثلث السدس. وكذا لو تزوج بنت عمته فأتت بولد، ثم مات الولد، فجدته أم أم أمه هي نفسها أم أبي أبيه، وخلف هذا الولد جدة ثانية هي أم أم أب، فالأولى تدلي إلى الميت بجهتين والثانية تدلي بجهة واحدة، فترث الأولى ثلث السدس وتأخذ الثانية ثلث السدس. ثم قال رحمه الله: وكل مدل لا بوارث فلا إرث له، وقسم فرض كملا. هذه قاعدة في هذا العلم، وهي كل من أدلى بغير وارث فليس له حظ من الموارث، فإذا كان الأصل غير وارث فالفرع غير وارث من باب أولى. وجاء بهذه القاعدة إشارة منه إلى عدم إرث الجدة الفاسدة، لأنها تدلي إلى الميت بجد فاسد كأم أبي الأم، فهذه جدة فاسدة لا ترث، لأنها أدلت بجد فاسد لا يرث. خلاصة، الآن سنذكر خلاصة تخص مبحث الجدات. الجدة لها فرض واحد فقط وهو السدس لا غير، فهي ليست كالأم ترث الثلث وترث السدس وترث ثلث الباقي. شرط إرث الجدة أو الجدات السدس عدم وجود الأم، فمتى وجدت الأم فإن الجدة أو الجدات من أي جهة يسقطن، سواء من جهتها أي من جهة الأم أو من جهة الأب. إذا كانت الجدات أكثر من جدة واحدة فإن الفرض لا يزيد بزيادتهن، فترث الواحدة السدس وترث الجدات السدس بينهن بالسوية، وهذا مجمع عليه. الجدات أقسام أربع: القسم الأول من أدلت بمحض الإناث كأم الأم وأمها وإن علت بمحض الإناث، هذه مجمع على توريثها. القسم الثاني من أدلت بمحض الذكور كأم الأب وأم أبي الأب وإن علت بمحض الذكور، لم يورث مالكا من جهة الأب إلا أم الأب فقط وإن علت بمحض الأنوثة، ولم يورث أحمد إلا أم الأب وأم أبي الأب وإن علت بمحض الأنوثة. وورث الشافعي وأبو حنيفة كل من أدلت بوارث وهو الصحيح كأم أبي 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 الأب ولو علت. القسم الثالث من أدلت بمحض الإناث إلى محض الذكور كأم أم أبي الأب وأنت صاعد، وكأم أم أم أبي الأب، وهذه كالتي قبلها فيها الخلاف وصحيح توريثها ما لم تدلي بجد فاسد. الجدة الرابعة، القسم الرابع وهذا هذه عكس الثالثة، عكس القسم الثالث، وهي من أدلت إلى الميت بذكر إلى أنثى، كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب، وهذه هي الجدة الفاسدة وهي من ذوي الأرحام عند الجميع. فهذه الجدة أدلت بجد غير وارث، جد فاسد، فلا ترث وتكون جدة فاسدة، جدة رحمية. كأم أبي الأم فإنها أدلت بأبي الأم وهو جد فاسد غير وارث، فهي لا ترث. وقد يعبر عن الجدة الفاسدة بأنها من أدلت إلى الميت بذكر بين أنثيين أو بذكر بين أمين. لا يرث من قبل الأم إلا جدة واحدة وهي أم الأم وإن علت بمحض الأنوثة، وباقي الجدات الوارثات كلهن من جهة الأب. إذا انفردت الجدة سواء من جهة الأم أو من جهة الأب فإنها تأخذ السدس كأم الأم أو أم الأب. إذا تساوت درجة الجدات وكن وارثات فالسدس بينهن بالسوية كأم الأم وأم الأب. كل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة سواء كن من جهة واحدة كأم الأم تحجب أم أم الأم، وكأم الأب تحجب أم أبي الأب، أو كن من جهتين مختلفتين كأم الأم تحجب أم أم الأب إجماعا، وأم الأب تحجب أم الأم على الصحيح. الجدة أم الأب لا تحجب بمن أدلت به وهو الأب على الصحيح خلافا للجمهور، لأنها لا ترث ميراث الأب بل ترث ميراث الأم. قال الناظم رحمه الله: وقسم فرض كملا. انتهينا بحمد الله من القسم الأول من أقسام الإرث، لأن الإرث كما ذكرنا قسمان: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. لذلك قال الناظم فيما سبق: بالفرض والتعصيب إرث ثبتا. فبعد أن بين الناظم رحمه الله جملة الوارثين من الذكور وجملة الوارثات من الإناث، بين رحمه الله أن الإرث يحصل بإحدى طريقين: فرض وتعصيب. ويدل على هذا الحديث الصحيح في صحيحي البخاري ومسلم، وهو أصل في هذا العلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ثم بين أن الفروض ستة في كتاب الله تعالى: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ثم علمنا أن أصحاب الفروض الذين يرثون بالفرض 13 وارثة: 4 من الذكور وهم الزوج والأخ لأم والأب والجد، و9 من الإناث وهن البنت وبنت الابن والأم والجدة مطلقا أي من جهة الأب ومن جهة الأم، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة. ثم بين أن أحوال هؤلاء الورثة بالفرض تختلف وتتقلب في تلك الفروض الستة المقدرة في كتاب الله تعالى على 21 حالة. فورثة النصف 5، والربع 2، والثمن 1، والثلثان 4، والثلث 2، والسدس 7، صار مجموع الكل 21. ثم بينا متى يستحق كل ذي فرض فرضه، وذكرنا الشروط الواجب توفرها وقد مرت معنا جميعها، وذكرناها مفصلة مبينة بأدلتها وبالتمثيل عليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا والحمد لله. وكالمراجعة اليسيرة السريعة نعيد ذكر الورثة وشروطهم هنا مجملا ومختصرا بإذن الله تعالى. فنقول: يرث النصف 5 أصناف: الزوج بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث منه أو من غيره، البنت بشرطين 2 هما عدم المشارك وعدم المعصب، بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض ذكورة ب3 شروط وهي عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث الأعلى منها، الأخت الشقيقة ب4 شروط وهي عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث الذكر، وقلنا تسقط بوجود الأب إجماعا وتسقط بوجود الجد الصحيح على الصحيح. الوارث الخامس للنصف الأخت لأب ب5 شروط هي عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث الذكر، ونقول هنا تسقط بوجود الأب إجماعا وتسقط بوجود الجد الصحيح على الصحيح. الشرط الخامس عدم الشقيق أ و ا ل ش ق ي ق ة، ويرث الربع صنفان الزوج بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث منه أ و من غيره، الزوجة بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث منها أ و من غيرها. يرث الثمن صنف واحد الزوجة أو الزوجات بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث منها أ و من غيرها. يرث الثلثان أربع كلهن إناث، البنتان فأكثر بشرطين اثنين هما وجود المشارك عدم المعصب، بنت الابن فأكثر بثلاثة شروطية: وجود المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث الأعلى منها. الأختان الشقيقتان فأكثر بأربعة شروط وهي: وجود المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث الذكر. إذا وجد معهن الأب سقطنا بالإجماع، وإذا وجد معهن الجد فالراجح سقوطهن. الأختان لأب فأكثر بخمسة شروط هي: وجود المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث الذكر. إذا وجد معهن الأب سقطنا بالإجماع، وإذا وجد معهن الجد فالراجح سقوطهن. الشرط الخامس عدم الشقيق أو الشقيقة. ويرث الثلث صنفان الأم بثلاثة شروط وهي: عدم الفرع الوارث عدم وجود الجمع من الإخوة، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، والعمريتان هما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. الإخوة لأم أو الأخوات لأم بثلاثة شروط هي: عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث الذكر، يسقطون بوجود الأب وبوجود الجد بالإجماع، وأن يكونوا جمعا ويقتسمون الثلث بينهم بالسوية. ويرث السدس سبعة من الورثة الأب بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث. إذا كان الفرع الوارث الموجود ذكرا فقط أو أنثى وذكر ورث السدس فقط، وإذا كان الفرع الوارث أنثى ورث السدس فرضا والباقي تعصيبا. الأم بتوفر أحد شرطين: وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة. الجد بشرطين اثنين هما عدم الأب أو الجد الأقرب منه وبعدم الفرع الوارث. إذا كان الفرع الوارث الموجود ذكرا فقط أو أنثى وذكر ورث السدس فقط، وإذا كان الفرع الوارث أنثى ورث السدس فرضا والباقي تعصيبا. فالجد مثل الأب في حالات ميراثه إلا مع الإخوة لغير أم، فإن الأب يحجبهم بالإجماع، والجد يرثون معه، وهذا القول مرجوح وسيأتي في باب مستقل إن شاء الله تعالى. ويختلف الجد عن الأب أيضا في المسألتين العمريتين، فترث الأم بوجود الجد ثلث جميع المال لا ثلث الباقي. بنت الابن بشرطين هما: وجود البنت التي أخذت النصف وبعدم المعصب. الأخت لأب بشرطين هما: وجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف وبعدم المعصب. الأخ لأم أو الأخت لأم بثلاثة شروط وهي: عدم المشارك عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث الذكر. الجدة أو الجدات بشرط واحد وهو عدم الأم أو عدم الجدة الأقرب منها، وترث الجدة الواحدة السدس أو الجدات إذا كنا متعددات السدس يقتسمنه بينهن بالسوية، ولا يزيد السدس بزيادتهن. بهذا نكون قد قطعنا جزءا لا بأس به من هذه المنظومة ومن هذا العلم بمعرفة أصحاب الفروض ومعرفة شروط إرث كل واحد منهم لفرضه. فبضبط هذه الشروط يمكن تقسيم التركات، أي مسألة تعرض عليك يمكنك أن تحلها بدون إشكال، وبدون ضبطها تتخبط وتعطي من لا يستحق ما لا يستحق، والله المستعان. لذلك نحن نحثكم دائما على الحفظ. من حفظ هذه المنظومة هذا هو الأصل وهذا هو المطلوب، ومن حفظ غيرها من المنظومات في هذا الفن فلا بأس، ومن حفظ الجداول والتقاسيم فلا بأس، ومن حفظ أصحاب الفروض وشروطهم فلا بأس. المهم لا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ، من غير حفظ ما تمشي الأمور. وفقني الله وإياكم لمعالي الأمور، وجنبني وإياكم سفاسفها وأرداها، والحمد لله رب العالمين.